إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وعافى وابتلى وكل فعل منه لا يخلو من حكمة بل من حكم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد رسول الله بيّن للناس بماذا يقفون إذاء المعافاة وإذاء الابتلاء، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر المبتلين وإمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد أنعشنا حياتنا بلقاءات في رحاب الموت. أقولها بكل إصرار وتأكيد، من سمع ووعى وفهم أنعش حياته وأيقظ ضميره، ومن كان غير ذلك فإن الله يسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكما أنعشنا الحياة أسعدنا عمارة الحياة الدنيا، فليست كل ماديات الحياة على حقيقتها تسمى عمارة. العمارة ما عمر النفوس، وما خربها فهو خراب ودمار. عمارة الدنيا الحقيقية ما تسعد المؤمن وتؤنسه، وكل واحد فيكم بأدنى تفكير وأقل تأمل يعرف تماما ماذا يسعد المؤمن وماذا يؤنسه. هذا الموت الذي أحيانا وتحدثنا فيه وفيما بعده حديثا، وإن طال شكلا فهو قصير حقيقة، لأنه قسيم الحياة الدنيا، إما دنيا وإما آخرة، والموت مفتاح الذهاب إلى الآخرة، رحلة برزخية إلى لقاء الله تبارك وتعالى فيها ما فيها. وصلنا إلى ما ينفع الميت في قبره من عمل الأحياء وسعيهم، ودللنا على ذلك ورددنا على الآراء والشبهات التي يثيرها الغيب. وهذا الموت الذي تحدثنا فيه هو حقا مصيبة كما سماه القرآن: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهو من أشد أنواع المصائب والامتحان والابتلاء. لماذا؟ لأنه يقع في النفس، يقع في الأنفس، يسلب الأرواح، ويطوي صحيفة الحياة، وينقل الإنسان من حال إلى حال. ولذلك إذا ذكر الصبر أمام الناس أو أمام غالبية الناس لا يتصورون للصبر موقفا إلا عند المصائب ومنها الموت، مع أن الصبر الذي نحن الآن في بابه وفي أول صفحاته سندرسه بإذن الله دراسة تليق بهذا الموضوع الذي تتجلى لنا فيه غزارة الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي غزير وعميق وغني وثري، وليس سطحيا ولا قشريا كما يتصور البعض. هذا التصور الذي أمات الروح الإيمانية وجعل الإيمان مجرد كلمات تتمتم بها الشفاه دون أن يكون لها طبع في الواقع. الموت مصيبة تصيب النفس، وهذه النفس الإنسانية خلقت لتبتلى وتمتحن. فلو وعى الناس لأصل الخلقة والقصد منها تستقبل المصائب بما شرع الله. استمع إلى كتاب ربك يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول بالنسبة لأعداء المسلمين، وتلك آية تجيب على مواقف حالية، يقول الحق تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الابتلاء عام للنفس الإنسانية كلها. ولذلك قلنا: ولنبلونكم بشيء، وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لأنها عامة في جميع الناس. أما قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم خاصة بالمؤمنين، ولذلك أخرتها. أما هي في الترتيب كانت تقال بعد ولنبلونكم. فالبلاء والابتلاء والامتحان والاختبار سنة الله تعالى في خلقه. وأشد الناس بلاء وابتلاء المؤمنون. لماذا؟ لأن أهل الحق وأصحاب الدعوة الصادقة اقتضت سنة الله تبارك وتعالى أن يكون لهم أعداء يقفون في طريقهم ويمكرون بهم ويخططون لأذاهم ومحوهم. وقمة أهل الحق الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول الله في الأنبياء؟ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. جعل لآدم إبليس، ولإبراهيم عليه السلام النمرود، ولموسى فرعون، ولمحمد صلى الله عليه وسلم أبا جهل، على سبيل التمثيل عدوا من المجرمين. ثم شرح هؤلاء المجرمين في سورة الأنعام فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هم؟ شياطين الإنس والجن ماذا يعملون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن هم أعداء الأنبياء والرسل وأعداء أتباع الأنبياء. أعداؤكم أنتم أيها المؤمنون يا حملة الرسالة ويا أهل القرآن. ومن ظن أنه ليس مسؤولا عن الدعوة الإسلامية وعن تحقيق القرآن وعن إشاعة الخير في الناس فقد أخطأ شعائر دينه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم، كل مسلم. حقا إن العلماء وأصحاب الذكر هم في الصدارة، ولكنه واجب الجميع. فأحذر نفسي وإياكم أن نقف من الإسلام موقفا سلبيا، لابد أن نكون إيجابيين. هذه الابتلاءات ضرورة للمؤمنين خاصة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يصفي الصف المؤمن، أن يخلصه من الشوائب كما تمتحن الذهب فتصفيه من الأوشاب والأخلاط بالنار. وحقا كما يقول الشاعر المسلم: والدهر يمتحن الرجال فصادق في النائبات وكاذب الرعديل، والمعدن الصافي إذا جربته يبقى ويفنى الزائف التقليد. كثير من الناس يدخلون في صف الإيمان ويدعون الإسلام، ولا أريد أن أوسع في هذا، هناك كثير من الماجنين والماجنات يتمسحون في الإسلام وقت الحاجة، يقولون إننا نحج إننا نعتبر، والله أعلم بأي مال يحجون وبأي مال يعتبرون وكيف يصلون وماذا يفعلون بعد الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يقول ومن الناس من يقولون آمنا، أو من يقول آمنا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي في دينه لم يصبر على الطريق، يجعل الأذى الذي يصيبه من البشر، مع أن الله وطنه وعرفه وقال له: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لكم أعداء يؤذونكم. ولكن الدعي الدخيل المدسوس المنافق الغشاش يدخل في صف الإيمان ومن أول امتحان يرسب ويتبين، وهذه نعمة أنعم الله بها على المؤمنين. البلاءات والمصائب أيها الإخوة ليست شرا لكم، إنما هي خير، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا الابتلاء والامتحان ضرورة لتنقية الصف المؤمن. وأقول لك مما يدل على حب الله لك أن يبتليك. لماذا؟ لأنه لا يبتلى ولا يمتحن إلا من أراد الصعود. الذي يريد الصعود في مراتب الجنة بعد أن ينجو من النار يبتليه الله ويمتحنه ويختبره ليصفي إيمانه ويصقل معدنه، لا ليعلم الله علما حديثا، ولكن ليحاسب المؤمن على ما وقع عليه في الدنيا. وذلك موضوع آخر تكلمت فيه طويلا. كيف هذا؟ أقول لك بكل بساطة: إنسان يريد الجهل، واحد لا يريد أن يتعلم، نمتحنه؟ الذي يريد الجهل لا يمتحن ولا يختبر، الذي يريد النار لا يمتحن ولا يختبر. لماذا؟ لأن طريق السقوط ده، طريق الضياع ده، لا يحتاج إلى اختبارات ولا ابتلاءات ولا إلى جلد ولا صبر ولا تحمل ولا تضحية، إنما طريق السمو، طريق الارتقاء، طريق نيل الجزاء يحتاج إلى امتحان وابتلاء. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وفي حديث آخر زاره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم في وعكة مرضية بالحمى، فذهب يعوده أبو سعيد وأراد أن يشرف نفسه بأن يضع يده على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يده فوجد حرارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسها يده من تحت اللحاف، يعني لم يكشف عنه الغطاء ولكن الحرارة نافذة، فقال ما أشدها عليك يا رسول الله؟ فقال له يا أبا سعيد، هكذا يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر، فالأجر على قدر البلاء، بقدر ما تضحي، بقدر ما تأخذ عند الله تبارك وتعالى. هذا البلاء باختصار اللي هو ضرورة دنيوية وضرورة دينية. هاتوا فلاحا حصد زرعا دون الصبر عليه، هاتوا طالبا نجح في الامتحان دون صبر على المذاكرة، هاتوا تاجرا ربح في تجارته دون صبر على تجارته، ما نجح في الدنيا إلا الصابرون، وكذلك لا يربح ولا يفلح في الآخرة إلا الصابرون. فالصبر ضرورة لنجاح الدنيا وفلاح الآخرة، وهو لأهل الإيمان ضرورة بصورة أخف. هذا الموت اللي هو المصيبة بارزة يعرفها الناس جميعا، في مصائب أخرى كثيرة سنتحدث عنها في خطب آتية إن شاء الله، يحتاج إلى الصبر، أن نقابله بالصبر، بالرضا، بالطمأنينة. ولكن لعلك أخي المسلم في حاجة إلى معرفة ما هو الصبر، ما الصبر الذي تتحدثون عنه. أنا أسمع كلمة الصبر، ولكن فهمها ووعيها يحتاج إلى مدارسة، وقد تحسه ولكن لا تستطيع التعبير عنه. ونحن في بيت الله نتعلم، نتثقف، نتسلح، نتعرف على الدين، نخرج إلى الناس واعين، ندعو الناس إلى ديننا على بصيرة وفكر. صبر أخي المسلم عبارة عن ثبات وانتصار الباعث الديني على باعث الشهوة والطبع. نفسك، شهواتك، هواك، شيطانك له أشياء يطلبها ومقتضيات يناديك بها ونوازع ونوادع، ودينك له طلبات ومقتضيات. المعركة قائمة بين دينك وبين شهواتك، بين شريعتك وبين شيطانك، بين الله وبين الشيطان. ومجدان المعركة كما يقول الغزالي حجة الإسلام هو قلب المؤمن. المعركة دائرة، وللدين نداءاته، وللشياطين والشهوات والطباع نداءاتها، فإن انتصر نداء الدين وثبتت نفسك عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطردت الشهوات وباعث الشيطان كنت صابرا. هذا هو الصبر، فهو خلق نفسي، لأن فيه صبر بدني وفيه صبر نفسي. الصبر البدني يتساوى فيه البهائم والإنسان. إنسان يصبر على الشغل، على تحمل المشقات، على الضرب، على التعذيب، كالحيوان الذي يصبر على حمل الأحمال وعلى نقل الناس من مكان إلى مكان. هذا صبر لا يميز الإنسان من غيره. إنما الصبر الذي نتحدث عنه هو الصبر النفسي، اللي هو يثبت فيه باعث الدين والاتجاه الإسلامي على الاتجاه الشيطاني. هذا الصبر خلق من الأخلاق. استمع جيدا وانتبه بكليتك لتدرك قيمة الصبر في الإسلام. الصبر قمة الأخلاق الإسلامية، أجمع الأخلاق الإيمانية. والدليل أنه ذكر في القرآن ذكرا لم يحظ به خلق آخر. ذكر في القرآن الكريم في 79 موضعا، وهناك آراء في 90 موضعا، وهناك في 100، ولكن بعض المفسرين يعد المكان الواحد مرة ولو تكرر الصبر فيه، مثل آخر النحل مثلا، أعوذ بالله من الشيطان، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. بعض المفسرين يجعلها واحد، والبعض يجعلها ثلاثة أو أربعة مثلا، فاختلف العدد. أقل تقدير 70 موضعا من القرآن، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا في 21 موضعا. سأذكر لكم آيات علينا أن نتأملها لندرك أن الصبر يجمع فضائل عديدة في الإسلام، فضائل كثيرة جدا إذا حققتها ودققتها وجدتها صبرا، ولو أنها تسمى بأسماء أخرى لكنها في الحقيقة صبر. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة حيحيوهم. شوفوا، ذكر لهم 10 صفات، استمعوا كيف حيتهم الملائكة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أين الوفاء بالعهد؟ وأين صلة الرحم؟ وأين الإنفاق؟ وأين الزكاة؟ وأين الصلاة؟ وأين وأين وأين؟ كل ذلك سماه الله صبرا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في سورة الفرقان يذكر الله تعالى صفات عباد الرحمن، وعلى ما أذكر ذكر لهم 13 صفة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. ماذا قال الله في جزائهم في ثمرة هذه الأخلاق كلها؟ قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. إذن المشي على الأرض هونا والتغاضي عن اللغو وعدم شهادة الزور وعدم الإشراك والبعد عن الزنا وعدم قتل النفس وعدم شهادة الزور، كل ذلك صبر. نعم، ومن أصدق من الله. ذكر هذه الصفات جميعها ثم قال في النهاية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. لم يقل بما مشوا على الأرض هؤلاء، ولا بمبيتهم لله سجدا وقياما، ولا بالاعتدال في إنفاقهم، لم يقل ذلك، ولكن سماه صبرا. تعالوا إلى سورة الدهر، سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وذكر وفاءهم بالنذر وخوفهم من ربهم وكذا. وجاء في الجزاء وقال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا الصبر جماع الأخلاق، والأخلاق ثمرة ونتيجة للعقيدة الصحيحة والشريعة المؤداة كما يحب الله. لا تجد مؤمنا سليم العقيدة حسن الأداء للشريعة إلا وهو على خلق كريم، لأن الله لا يكذب أبدا. من صحت عقيدته واستقام أداؤه لشريعته حسنت أخلاقه واتصف بالفضائل. استمع إلى الآيات، تدبر كتاب الله. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة مبينا البر ردا على أهل الكتاب والمشركين بعد تحويل القبلة، يقول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وكذا وكذا، هذه عقيدة، ويتكلم عن العبادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بعد ما تكلم عن البر بيان العقيدة وبيان العبادة، بعد الاثنين ذكر النتيجة، ذكر الثمرة، فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وجعل قمة الآية والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. استسمح هذا أخي المؤمن، يطوف ذهنك، يعتلج في صدرك، يرد على فكرك كيف مدح الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، تدرك العظمة والعلو والسمو في قول الله لحبيبه وإنك لعلى خلق عظيم. ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا. هذا النبي الذي ختم به الأنبياء وجعله سيد الأولين والآخرين وفعل ما فعل وضحى ما ضحى، كل هذا التاريخ المشرق وهذه العظمة الإنسانية الفريدة العجيبة يجمعها الله في كلمتين وإنك لعلى خلق عظيم. حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الإسلام كله بهذا العقيدة وشريعة، شريعة شاملة صالحة لكل زمان ومكان، شملت النفس، شملت معاملة الإنسان لربه، معاملته للبشر، معاملته للمؤمنين، معاملته لغير المسلمين، نومه ويقظته، وقوفه وقعوده، حركته وسكونه، قوله وفعله، كل شيء في حياته. هذه الشريعة كلها يلخصها في كلمتين: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا وجدنا إنسانا غير سوي الأخلاق، وإن كان يركع كثيرا ويصوم طويلا، فاعلم وثق أن صلاته ناقصة وأن صيامه فيه شك وفيه شبهة، لأنه لو أخلص لله في صلاته وصيامه وفي شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد وأن تستقيم أخلاقه. فالإيمان والاستقامة هما اللذان يثمران هذه الأخلاق التي بها نتعامل. ولذلك تسمعون الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة يسأل الإسلام، يقول له يا رسول الله، شوف السؤال، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني بينهوني بيانا شافيا كافيا. بينه الذي أوتي جوامع الكلم في كلمتين اثنتين، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. رزقنا الله ثبات الإيمان وحسن الاستقامة، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكرتان قصيرتان عظيمتان بليغتان. تسمعون قول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، النطق بها يسمى في الإسلام استرجاعا. يعني لو أن إنسانا قال لآخر استرجع، يعني قل إنا لله وإنا إليه راجعون. تقولها ترجمة عن مبادئ وقيم تستقر في وجدانك، ليس مجرد قول باللسان. لو كانت باللسان فقط دون أن يصدقها واقع قلبي ما استحقت الجزاء، ما استحقت الجزاء باسم الإشارة الذي يدل على بعد المنزلة وجمع الصلوات والرحمة والهداية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المفسرون قالوا إذا أصابتهم مصيبة قال شرط وجواب الشرط، يعني في الحال. أخذها من أين؟ أخذها من قول سيد الخلق أو من الخبر المأثور: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى، في أول المصمة يحصل. ومن العلماء من قال المؤمن العاقل يفعل في أول المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. هذا صحيح. كم من إنسان توفي وعزيز فارق وأصاب الناس الجزع والهلع والفزع، وبعد أيام نسوا كل شيء، ضاع، سلوا سلو البهائم. يقول العاقل المؤمن يفعل في أول يوم في المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. الفرق بينك وبين الجاهل. ولذلك لما تجي المصيبة كده إنا لله، لله ما أخذ ولله ما أعطى. مدام إنا لله عرفت نفسك وأدركت أنك ملك لمالك الملك، لأنه الذي خلقك، ومن خلق ملك، ومن ملك تصرف في ملكه دون اعتراض. فالذي يجزع ويهلع معترض على قضاء الله، منازع لله في ملكيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكرة ثانية: هذا الصبر، كل شيء واقع في الكون واقع بالله تبارك وتعالى، يعني واقع بإرادة الله وواقع بقدرة الله. والله خلقكم وما تعملون. ولذلك العلماء الصالحين جعلنا الله منهم، اللهم اجعلنا من العلماء الصالحين، أخذوا يتنافسون في الفهم وفي التطبيق، أيهما أولى أو أيهما أعلى، الصبر لله أم الصبر بالله. اصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك. كتير كتير في القرآن يعني. فالصبر لله أعلى ولا الصبر بالله؟ جاء في كتاب منازل السائرين للإمام الهروي يقول إن الصبر لله ده صبر العوام، والصبر بالله بالباء صبر المريدين، يعني صبر بالله في نظره أعلى، ولكنه لم يدلل. فجاء العلامة ابن القيم رحمه الله وعقب عليه وقال إن الصبر لله أعلى مقاما من الصبر بالله، لماذا يا ابن القيم؟ قال لأن الصبر لله من متعلقات الألوهية. يصبر لله يعني احتسابا لله، والصبر بالله من متعلقات الربوبية، لأن الربوبية هي الفاعلة والألوهية هي المعبودة، والمشركون يؤمنون بالله ربا ولكن لا يؤمنون به إلها، ولكنكم أيها المؤمنون تؤمنون بالله ربا وإلها. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أما لا رب إلا الله ليست كلمة توحيد، لأن المشركين يقولونها، فهو واحد في ربوبيته، ويزداد المؤمنون بوحدانية الألوهية. قال الصبر لله من متعلقات الألوهية، والصبر بالله من متعلقات الربوبية، ومتعلقات الألوهية أعلى. ليه؟ لأن متعلقات الألوهية العبادة، أنك تعبد الله، أنك تطيع الله، تخاف الله، ترجو الله. أما متعلقات الربوبية تسأل من الله، يا رب اعطيني، ربنا اغفر لنا، ربنا ربنا اعطينا اعطينا اعطينا. أدي واحد. والسبب ثاني، قال الصبر لله عبادة، والصبر بالله استعانة. الصبر بالله يعني تستعين بالله اللي يصبرك، والصبر لله انك بتعبد ربنا بالصبر. الصبر لله عبادة، والصبر بالله استعانة، والعبادة غاية، والاستعانة وسيلة، والغاية اشرف من الوسيلة. ولذلك الصبر لله اعلى من الصبر بالله. وزاد سببا ثالثا سهلا وعظيما، يقول الصبر بالله ده صبر كل الناس، حتى الكفار لو صبر على حاجة، لو صبر على كفره صبر بالله، ولكن الصبر على كفره صابر لله؟ بتجاوبه لا، صابر بالله، لأن هذا الذي حدث وقع بإرادة الله، اختار العبد فأراد الله، هذا واقع بالله. فالصبر بالله يحدث من غير المؤمنين، والصبر بالله يحدث في الخير وفي الشر، والصبر على المعصية. هناك يا سلام، هناك أناس مخلصون للمعاصي، وتسمعونها في التلفزيون وفي الراديو، يقول لك ده فيه، لا ده ما عملش، ده وفي، وفي الايه؟ وفي للمعصية، وفي للخيانة، وفي لمجالس الخمر، وفي لحفلات الرقص، وفي للغناء والطرب. اي وفاء؟ لقد اعتدوا على الكلمات، شوهوا القيم. وفي ومخلص، وفي ومخلص لماذا؟ للشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم قال الصبر بالله يحصل في الخير وفي الشر، ويحصل من المؤمن والكافر، ولكن الصبر لله لا يكون إلا فيما يحب الله تبارك، يحب الله تبارك وتعالى. ولذلك الصبر لله أعلى كعبا من الصبر بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الناس كلهم يحيون بالله ويموتوا بالله، كلنا عاصي وطائع، ولكن ليعيش لله ويموت لله ويحيى، هذا هو المؤمن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا لوجهك، اللهم اجعل حياتنا لوجهك، واجعل موتنا في سبيلك. اللهم اجعل حياتنا لوجهك، واجعل موتنا في سبيلك. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ارفع راية ديننا، اللهم ارفع راية ديننا، اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من كاد للإسلام فكد له، كن على أعداء الإسلام يا رب العالمين، أنزل الدائرة بهم، أنزل الغم والكرب بهم، فرق جمعهم، شدد شملهم، اضرب الرعب في قلوبهم، ايدنا عليهم، ارفعنا فوقهم، انك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واغفر لنا وارحمنا، انك على ما تشاء قدير. اللهم انا نسألك قبل الموت توبة، ونسألك عند الموت شهادة، ونسألك عند اللقاء جنة ونعيمة، ونسألك يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، ان تصلي على خير الانام سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن أختم الخطبة، ألاحظ أن كثيرا من الناس يأتون بعد الأذان، يعني في إبان بداية الخطبة، وأنصح نفسي وإياكم بالدخول إلى أداء صلاة الجمعة. أعمروا مساجد الله، لا تأتوا إلى الصلاة وأنتم كسالى. كان كثير من الصحابة يذهب إلى الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعضهم عند طلوع الشمس، وتعلمون من راح في الساعة الأولى والثانية والثالثة. هدانا الله وإياكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم.
واقم الصلاة.
الله